الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ما زال كلام الشارح في عدد الضربات في التيمم، هل أنه العدد متساوي في بدل الوضوء وبدل الغسل أم لا؟ نقول بالتفصيل ضربة واحدة لبدل الوضوء وضربة ثانية لبدل الغسل. المصنف استجود الثاني، قال في المسألة أقوال أجودها الأخير. السيد الشارح لا، ناقش القول الثاني ما يلتزم به، فذكر الأدلة على التسوية، وما يذكر دليلا على التفصيل دفع. وصل بنا الكلام بالتحديد إلى ثلاث روايات. قال لأني ظاهرها التسوية، ولكن عفوا ظاهرها التفصيل، ولكن تأبى هذه الروايات الثلاثة، يعني تكون حجة للمصنف للخصم. روايات تفصل تقول ضربة واحدة للوضوء وضربة ثانية للغسل. السيد بعض الروايات حملها على التقرير، روايات التفصيل حملها على التقرير. قال عندنا ثلاث روايات هذه تأبى على الحمل على التقرير، روايتين بهن التعبير بأنه يضرب يديه ثم ينفضهما، روايتين. لأن اللي بيهن النافض ما نقدر نحملهن على التقية. ليش؟ لأنه العامة ما عندهم نافض، العامة ليس هناك عملية نافض في فقه المخالفين، فكيف يكون الإمام يتكلم بالتقية ويعبر بالنافض؟ ممكن أن يقولوا له يا أبا هذا مو مذهب العامة، العامة ما ينفضون إيدهم. فروايتان من هذه الروايات الثلاث المفصلة تأبى عن الحمل على التقية لوجود التعبير بالنفض ينفض يديه. وعندنا رواية ثالثة اللي هي بها التعبير بالجبهة والزندين، جبهة والزندين، وهو خبر الرضوي. هذا هم نقدر نحمله على التقية. ليش؟ مو من جهة وجود النفض، لا نفض ما بي، لكن التعبير بالجبهة هذا مو عند العامة، العامة يعبرون بالوجه، والزندين العامة عندهم الذراعين أو اليدين يعبرون ويحملونه على الذراعين. فإذا عندنا ثلاث أخبار تفصل، سيدنا كيف تتعامل معها؟ قال إحنا الأخبار المفصلة حملناها على التقية. ذن الثلاثة يقول لا مشكلة ما أقدر أحملهن على التقية. لماذا؟ لأن اثنين منهما اشتملا على التعبير بالنفض، وهذا النفض ما ممكن حمله على التقية لأن العامة ما عدوا النفض. وعدنا الخبر الثالث اللي هو خبر الرضوي عبر بالجبهة والزندين، وكلا التعبيرين ليس لا يتبناه العامة. فإذا ماذا تفعل سيدنا الشارع؟ التقية ما تقدر تحملهن، لابد أن يعالجها هذه الأخبار الثلاثة بعلاج آخر. قال الخبر الأول إن سقط بالضعف السندي، ضعيف سندي، هذا بالنسبة إلى الأول. قال الأول ضعيف سندي، الثاني لاحظ اللي هو أقرأ حتى نفهم مضمونه ونفهم المناقشة. الثاني اللي هو الخبر الصحيح مو تضرب في يديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين. بس هذا التعبير بالنفضة قلنا شنو؟ يمنع عن الحملة على التقييد. زين إذن شنو المشكلة بي؟ قال المشكلة بي سندان صحيح، المشكلة دلالية. لا شو يقول السيد؟ يقول شوف الإمام إيش قال، تضرب بيديك مرتين قبل من؟ قبل المسح، قبل مسح الوجه، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين. النفضة مرتين، لاحظ ضربتين ثم تنفضهما وتمسح وجهك ثم تنفضهما وتمسح يديك. السيد يقول هذه مو ضربة ضربتين للغسل، لا ذن ضربتين قبل المسح. احنا كلامنا مو بالضربتين قبل المسح، كلامنا انه الوضوء ضربة واحدة هذا بي ضربتين، وعدنا الغسل ضربة قبل مسح الوجه وضربة قبل مسح اليدين. هذا الخبر ما بي، بي ضربتين قبل الشروع بالمسح، وهذا غير المدعى. فإذا سيسقط هذا الخبر بهذه الطريقة. المهم قال لكن الأول، الخبر الأول المشتمل على أنه قاصر سند، الثاني لا ضعيف الدلالة على اعتبار المرتين، يعني ما يدل على المرتين. ليش؟ قال هو بتعبير مرتين، لكن خلينا نشوف موضع المرتين وين، هو المرتان اللتان نتحدث عنهما لو لا. قال ضعيف الدلالة على اعتبار المرتين للوجه مرة وأخرى لليد، هذا المدعى. بل ظاهر، أما الخبر ظاهره تعاقب الضربتين قبل المسح ثم المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة، وهذا غير المدعى. فإذا الخبر وإن كان صحيحا إلا أن دلالته على المطلوب ليست واضحة. الآن نجي إلى الخبر الثالث اللي هو الرضوي، الرضوي المذكور في صفحة 38 هذا الطبع ونحوه. الرضوي لا، وصفة التيمم للوضوء والجنابة، شوف للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود، وجه موضع السجود ما نحمل على التقية لأن حدد شنو، قال أعبر بالوجه لكن أريد به موضع السجود، هذا ما يصير تقية. ليش؟ يعني العامة يمسحون تمام الوجه. تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف، ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الذنب، وروي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى. فإذا ضربتان بي جيد. السيد سيدنا هذا الرضوي اللي يحتج بي وما نقدر نحمله على التقية ماذا تصنع؟ لا راح يذكر لنا في المطلب. احنا كثير من المطالب اللي تتعلق بالفقه الرضوي في هذا الكتاب فقه الإمام الرضا سلام الله عليه تقدمه، هذا أيضا متعلق بهذا الموضوع. لاحظ الفقه الرضوي عندهم خلاف في إثبات نسبته للإمام الرضا، يقولون عبائر مو عبائر الإمام، وإنما واضح من عنده أنه كتاب إفتاء، كتاب إفتاء لغته لغة فقهاء مو لغة أئمة نصوص. فأكثرهم شو يتعاملوا ياه من جهة السند، ما يتعاملوا ياه كرواية معتبرة. الشيخ الصدوق طبعا شوف شعيد، الشيخ الصدوق من أشد المدافعين عن الفقه الرضوي، عند الفقه الرضوي نعم ثابت. غير الشيخ الصدوق شو يقولون عنه؟ شلون يتعاملون مع روايات الفقه الرضوي؟ يقولون إذا شفنا الفقهاء يعملون بمضمونه، شلون الخبر الضعيف يجبر ينجبر بعمل الأصحاب بالشهرة، كذلك الفقه الرضوي إذا عمل الفقهاء عليه ثابت نعم حينئذ يتم. فإذا الآن خلنا نجي الشيخ الصدوق شنو رأيه بهذا المطلب؟ فلو كان يعتمد على رواية الفقه الرضوي لالتزم بمضمونه ويلتزم يعتبره. يقول الفقه الشيخ الصدوق عنده رأيه في كتبه، لو يلتزم بالمرة مطلقا، لو يلتزم بالتفصيل في بعض الأحيان. فإذا التزامه بالمرة مطلقا في الوضوء وفي الغسل دليل على ماذا؟ على أنه هذا المقطع من الفقه الرضوي لا يعول عليه كثيرا، إذ لو عول عليه لالتزم بمؤدى. هذا واحد. بعد أبو الشيخ الصدوق والشيخ المفيد أيضا بعضهم يقول ضربتين مطلقا، بعضهم زاد قال ثلاث ضربات. الشيخ المفيد منسوب للشيخ المفيد. المهم شو يريد يوصل؟ يريد يوصل إلى أن مقومات اعتماد رواية الرضوي في المقام كلها ما نقدر نثبتها. ليش؟ لأنه الشيخ الصدوق اللي هو أبرز المعتمدين على الفقه الرضوي خالف ولو في بعض كتبه، لأن عادة دول الفقهاء الكبار باعتبار أنه عنده مصنفات كثيرة عمره في خدمة المذهب كبيرة قد تتغير آراء بكتاب تثبت رأيه، وهذا واضح في كتب الشيخ الصدوق، في كتب العلامة الحلي، في كتب الشيخ الطوسي، تجد إلى آراء متعددة باختلاف الفترة الزمنية. المهم فإذا الشيخ الصدوق اللي هو يعتمد على الفقه الرضوي خالف في بعض آراء. بعد عمل الفقهاء أيضا ما موجود، لأنه أبو الشيخ الصدوق والشيخ المفيد يخالفون بالإفتاء، بل كثير ممن ذكروا من القائلين بالتفصيل عملهم خلاف مضمون الرضوي. فكل من يقول بمن بالتسوية هو مخالف لما في الفقه الرضوي من القول بالتفصيل. فإذا رواية ثالثة وهي رواية الرضوي أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. فإذا قال الأول ضعيف السند، الثاني وإن كان صحيحا لأنه ضعيف الدلالة، والثالث موهون، موهون يعني ضعيف بمصير الصدوق رحمة الله المعتبر للفقه الرضوي، المعتبر له يعني المعتبر للكتاب، وهذا أكثر من مرة أكدنا عليه. المنصار بمصير الصدوق إلى إطلاق الوحدة تارة، لو كان يعتمد على رواية الرضوي ما التزم بالوحدة زين، وإلى التفصيل أخرى بعد، ومصير أبيه، وأبيه يعني هيك نقرأ. والثالث موهون بمصير الصدوق وموهون بمصير أبيه إلى المرتين، هم يسوي بس يقول مرتان أو الثلاث كالمفيد إلى الأول إلى المرتين أيضا زين. المهم بالنتيجة يقول حجية الأخبار الرضوية بالنتيجة تعتمد على عمل الأصحاب أي إفتاء بالفقه الرضوي إذا موافق لعمل الأصحاب نعم نقدر نلتزم فيكون حجة، أما إذا لا ما نقدر نلتزم. هنا أنا يقول الفقهاء أكثرهم يخالفون ما في الفقه الرضوي. قال والسند في حجيته، في حجية الفقه الرضوي عملهم به المنتفي هنا ما موجود، عمل الأصحاب بما مقتضى الفقه الرضوي مفقود، فلا عبرة به، مضافا إلى ما فيه أيضا بعد ما ذكرناه مما يشعر بالتسوية اللي هي بالمرة مطلقان مما تقدم من الأدلة. النتيجة يقول خذ هذه التفاصيل كلها اللي احنا طولنا بها، لأنه وإن كان القول بالمرة أقوى في نظر الشارع، إلا أن مقتضى الاحتياط أيضا لا يترك. زين شو نسوي بالاحتياط؟ يقول تتيمم مرتين، مو تضرب مرتين، تتيمم بضربة واحدة وتتيمم تمسح الوجه واليدين ثم تعيد التيمم تضرب مرة للوجه ومرة لليدين خصوصا إذا كان بدلا عن الغسل تعدد قال وإن كانت المرة أقوى كأدلة إلا أن مقتضى الاحتياط لا يترك قال هذا والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة وأخرى بضربتين يعني تكرار التيمم مرتين لا يترك مطلقا سيما في البدل عن الغسل يقول في البدل عن الغسل احتياط تيمم بضربة واحدة ثم أعد التيمم بضربتين لأن المسألة من المتشابهات وإن كان الاكتفاء بالمرة مطلقا أقوى من حيث الأدلة في نظره قدس السنة هذا بالنسبة إلى عدد الضربات الآن المطلب الآخر المهم هو مبحث النية وأن النية واجبة كما تقدم في نية الصلاة ونية الوضوء وبحث النية في مواضع كثيرة إنما الأعمال بالنيات فاعتبروا النية واجبا بالتفاصيل النية طبعا النية بها مجموعة من المطالب أولا عندهم تقدم عندنا في بحث الوضوء الوضوء الصلاة بعد في بحث الوضوء أنه عندهم خلاف هل أن النية هي الداعي إلى العمل لو هي الإخطار الداعي إلى العمل لو الإخطار إذا كان الداعي إلى العمل فالداعي إلى العمل سيجينا هذا التأثير في وجوب النية يجينا هذا الخلاف زين اكو بعد تفاصيل انه اولا العمل العبادي اللي هو التعبد في مقابل التوصل هو العمل الذي لا بد ان يؤدى بقصد القرب الى الله تعالى وهذا هو اللي يميز العمل العبادي تعبد عن التوصل التوصل لا مثل غسل الثوب غسل الثوب يطهر الثوب بمجرد غسله حتى وإن لم يكن حتى وإن كان الغاسل مكرها أما الأعمال التعبدية لا لا بد من قصد القرب هسه الآن نية التيمم هل يجب فيها قصد القرب نعم باعتبارها من الأعمال التعبدية للتوصلية فإذا بإجماع الفقهاء لا بد أن تكون نية التيمم مشتملة على هذه التفاصيل اللي هي كون التيمم واجب مستحب مباح هذه شنو يقول هذه نرجع بيها الى بحث الوضوء اللي هناك بالوضوء يعتبر هذا التفصيل يعني يقول المكلف من يريد يتوضا يجب ان ينوي مضافا الى القربة ينوي اما اذا كان الوضوء واجب يقول وجوبا مستحب يقول استحبابا مجرد إباحة يقول إباحة فلا بد أن يبين الوجه فالفقيه اللي يشترط التفصيل ذكر الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة في الطهارة المائية أيضا ها هنا يوجب وإن لم يوجب هناك لا يوجب واضح فإذا الاشتمال النية على الوجوب والاستحباب والإباحة نعم عند معتبري هذه الأمور عند معتبريها في الطهارة المائية يعتبرونها هنا أيضا هذا اثنين ثلاثة الآن إذا كان التيمم لرفع الحدث فهل ينوى أن هذا التيمم لرفع الحدث هنا يقولون لا رفع الحدث لا ينوى لا يجب أن تشتمل عليه النية نعم القربة النوع التيمم من وجوب أو استحباب أو إباحة عند معتبريها أما رفع الحدث لا ليش هسيجي هذه التفاصيل راح قال والواجب في النية المشتملة على القربة بإجماع الواجب في النية يعني هي المشتملة أن تكون مشتملة على القربة بإجماع العلماء كاف. هذا انتهينا من عند القربة. بعد والمشتملة على الوجوب والندب والاستباحة، نعم هذا هم عند العلماء يقول لا، عند معتبرها فقط في الماء، اللي يعتبرها هناك بالوضوء يعتبرها. الآن السؤال الثالث، ثياب نية رفع الحدث، أنا أتوضأ عن حدث الأصغر أو أغتسل عن الحدث الأكبر جنابة أو غيره، أتيمم بدلا عنه، أنوي لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر؟ يقول لا. لماذا؟ لعدم زواله بالتيمم بإجماع الطائفة. يقول الحدث ما يرتفع، هذا حل بديل اضطراري، أما إذا تيسر الماء حتى ولو بعد وقت الصلاة الجنوب يجب عليه أن يغتسل، فإذا الحدث لا يرتفع، فنية رفع الحدث لا، رفع الحدث لا يتحقق بالتيمم. نعم هذا علاج اضطراري وقتي يبيح لنا فقط الدخول بالصلاة، ما يشترط فيه الطهارة، أما الحدث يرتفع لا يرتفع، لذلك النية لا يجوز أن تشتمل على نية رفع الحدث. قال دون رفع الحدث لعدم زواله بالتيمم بإجماع الطائفة وأكثر العامة، بعض العامة العام يلتزم بما بأنه لا تيمم يرفع الحدث حتى إذا توفر الماء بعد ما يغتسل، مو صحيح كما عن الخلاف والمنتهى، بل كلهم كافة عن المصنف في المعتبر والتذكرة، بل قيل بالبطلان معه فتركه أحواط. بعضهم يقول أنه إذا كان التيمم نية التيمم مشتملة على أنه يرفع الحدث فهذا مبطل للتيمم. الآن بعد إحنا هذا هذا التيمم إنما لجأنا له لأنه حل اضطراري، مي ماكو، فالشرع قال لي تيمم، فالتيمم بدل إما بدل الوضوء أو بدل الغسل. هذه البدلية عن الوضوء أو عن الغسل هم أذكرها بالنية، أخطرها في بالي أو عندما أتحرك باتجاه التيمم، أن هذه النية اللي هي عنوانها الداعي إلى التيمم، هذا الداعي إلى التيمم لابد أن يكون مشتملا على بدلية الوضوء، بدلية التيمم عن الوضوء أو بدليته عن الغسل، أخطر في بالي أو عندما أتحرك، إذا كان النية هي الداعي إلى العمل، فمن جملة الدواعي هو فعل فعل بديل عن الوضوء أو الغسل، لو ما يحتاج مجرد أن أتيمم قربة إلى الله تعالى، لسه بدل الوضوء بدل الغسل شنو هذا؟ خلي نشوف السيد شي. قال والبدلية، هسه هذه الواو عاطفة، على يمن نعطفها؟ نعطفها على رفع الحدث، لو نعطفها لا على القربة والوجوب والندب، لا الظاهر أنها معطوفة على الأول، وإن كان هذا طبعا خلل فن خلل منهج، أنه الفصل بين المتعاطفين بفاصل هسه قد يكون أجنبي، هذا مو صحيح. المفروض أنه البدلية عن الوضوء يخليها مع بعد الوجوب والغسل، ويأخر قضية رفع الحدث حتى ما يتحقق فاصل، لأن هذا بلاغيا بمشكلة، إلا أن يقال أنه لا هذا الفاصل مو أجنبي فماكو مانع أن يعطف على السابق. المهم لذلك شوف هذا بهذا الكتاب محركين بالكسر، يعني شنو؟ المشتملة على القربة والوجوب والندب والاستباحة والبدلية، حتى يصير يعني دون رفع الحدث هذا خارج، والبدلية عن الوضوء والغسل. الشيخ الطوسي بالخلاف قال نعم مطلقا، من تريد تتيمم لابد أن تنوي أنه هذا تيممك بدل الوضوء لو بدل الغسل. بعضهم قال لا، إذن الآن الشيخ الطوسي في الخلاف قال مطلق، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة عن كما عن المعتاد، يعني اللي يفصل اللي مثل المصنف يفصل بين الوضوء ضربة والغسل ضربتان. يقول نعم هذا المفصل لابد أن شنو بناء على هذا القول، نعم لابد من ذكر البدلية. أما اللي يساوي لا على هذا الرأي قال أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن أو إذا كان في الذمة تيممان، وش مكلف في ذمته تيممان، تيمم بدل الوضوء تيمم بدل الغسل، نعم هذا مثل هذا لابد أن ينوي البدلية. أو إذا كان في الذمة تيممان أحدهما بدل من الوضوء والآخر بدل من الغسل، نعم للافتقار إلى التمييز ولا دليل على شيء. الآن سيدنا أنت شنو رأيك بهذه الآراء؟ يقول لا دليل على شيء من هذه الأقوال سوى القول الأخير اللي هو إذا كان في ذمة المكلف وضوء وغسل، فحينئذ شنو حتى يميز؟ يقول هذا التيمم بدل الوضوء وهذا التيمم بدل الغسل، نعم يحتاج إلى هذا فقط عليه دليل. أما الأول والثاني يعني الشيخ الطوسي في الخلاف والمحقق في المعتبر أقوالهم لا دليل عليها. قال ولا دليل على شيء من ذلك سوى الأخير لتوقف صدق الامتثال عليه، نعم لا يعد المكلف ممتثلا إلا إذا فصل. والأشهر العدم مطلقا، أصلا يقول المشهور مشهور آراء الفقهاء أنه أصلا قضية البدلية ما مشترطة أصلا للأصل عدا أصالة العدم وفقد المخصص، ما عندنا مخصص لهذا الأصل أصالة العدم. عندنا رواية تخصص تقول لا إذا كان كذا فإنوي بدلية، إذا كان كذا لا تنوي بدلية، ما في مخصص مضافا إلى صدق الامتثال. الآن أي واحد يجي يتيمم سواء نوى بدل يمانه يصدق عليه أنه ممتثل وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير. الأخير عنده مشكلة، الأخير عليه دليل، لذلك شوف صعب يتجاوز. أما في الأخير اللي هو ذا كان على المكلف في ذمته وضوء وغسل، يقول وفيه يعني في الأخير لا لوجود المخصص بالإضافة إليه. يقول احنا هنا نستدلين الاصل وعدم وجود مخصص. يقول الرأي الاخير اللي هو اذا كان في ذمة المكلف امران وضوء وغسل، يقول نعم هذا اكو دليل عليه، هذا الدليل يكفي في تخصيص الاصل اصالة عدم البدلية على عدم نية البدلية. يقول به مخصص الثاني لا لوجود المخصص بالاضافة اليه ومنع صدق الامتثال مطلقا. الآن المطلب الآخر المهم اللي هو يتعلق بالخلاف في معنى النية، هل أنها الإخطار أم أنها الداعي، وهو قضية استدامة النية. هذه الأمور اللي ذكرناها القربة والوجوب والاستحباب الإباحة نية البدلية على قولين، هذه إذا اشترطناها بالنية النية لابد أن تستدام من أول العمل إلى آخره. يقول إذا كذا فسرنا النية بالداعي، طبعا الداعي لابد أن يكون مصاحبا، لأنه بأي لحظة أنسئل أنه شنو هذا العمل أنت ما الداعي إليه، يقول الداعي إليه التقرب إلى الله تعالى، فلابد أن شنو يكون تكون النية مقارنة لأول فعل إلى آخر لحظة من عند الانتهاء بالفعل. هذا إذا كان شنو الداعي. أما إذا كانت النية لا مجرد إخطار، أنا مجرد أنه أخطر العمل في ذهني، فهذا بعد شنو استدامة النية مواجبة، مجرد أنه بداية الشروع تكون مستندة إلى تلك النية. فإذا على الخلاف بتفسير النية هل أنها الداعي أم الإخطار يختلف حكم الاستدامة وعدمه. وحيث أن النية عندنا هي الداعي إلى الفعل، الداعي شبيه لا ينفك، التي لا تنفك عن الفعل على حال من الأحوال دون المخطر، إذن إذا اختارينا التفسير النية بأنها الداعي، الداعي لابد أن يكون مصاحبا للعمل من أوله إلى آخره، يعني في أي لحظة من لحظات العمل. أسأل أنت شنو الداعي إلى هذا العمل؟ أقول الداعي هو القربة، الوجوب، الاستحباب، البدلية إلى آخره، فهذا لابد أن تكون منبسطة النية على. أما إذا لا فسرنا النية قلنا النية هي الإخطار، إخطار لا مجرد لأنه اختار الفعل في بدايته بعد ماكو مشكلة. قال دون المخترب البال، إذن ما كفانا ذلك مؤنة الاشتغال بذكر محلها. بعد احنا عندنا الداعي، فما نحتاج أنه نقول النية محلها فلان مكان وفلان مكان، لا لا، بعد ما دامت هي الداعي لابد أن تكون ملازمة للعمل من أوله إلى آخره، وبيان استدامة حكمها ومضى التحقيق فيه في بحث النية وباحث الوضوء. الآن الواجب الآخر من واجبات التيمم هو الترتيب، يأتي إن شاء الله.